فكما تقدم أننا إن شاء الله سنقرأ هذه الرسالة. للشيخ الألباني رحمه الله التي سماها قيام الليل قيام رمضان فضله وكيفية أدائه ومشروعية الجماعة فيه، ومعه بحث قيم عن الاعتكاف. وأصل هذه الرسالة هي رسالة أخرى أوسع منها، فهذه الرسالة مطبوعة مع ما فيها من بحث عن الاعتكاف في 46 صفحة، وأصلها كتاب صلاة التراويح مطبوع في 132 صفحة. لخصها الشيخ ورتبها باختصار بدون ذكر التخاريج بتوسع في هذه الرسالة التي سماها بقيام رمضان. قال رحمه الله في مقدمتها، في آخر المقدمة في صفحة 15، قال: ولما كانت رسالتنا المذكورة صلاة التراويح قد مضى على طبعها زمن غير قصير، ودعت الحاجة إلى إعادة طبعها، وكانت من حيث أسلوبها قد حققت أهدافها وأدت أغراضها، التي أهمها تنبيه الجمهور أي جمهور المسلمين إلى السنة في صلاة التراويح، والرد على المخالفين لها، حتى انتشرت هذه السنة في كثير من مساجد سوريا والأردن وغيرها من البلاد الإسلامية. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فقد رأيت أن أختصرها بأسلوب علمي محض دون أن أتعرض فيها لأحد برد، على حد قول من قال: ألقي كلمتك وامشي، ملخصا كل الفوائد العلمية التي كانت في الأصل. وهذا يتبين أن قراءة هذه الرسالة ربما أيسر وأنفع في الدرس العام من قراءة رسالة صلاة التراويح، مضيفا إليها فوائد أخرى إتماما للفائدة، والله سبحانه المسؤول أن ينفع بها كما نفع بسابقتها، وأن يأجرني عليها إنه أكرم مسؤول. وكانت الطبعة الأولى من هذه الرسالة في عام 21 و400 ألف، أي في العام الذي توفي فيه الشيخ رحمه الله. نبدأ نقرأ بعض هذه الفصول. ما أدري الكتاب موجود؟ ما أحد عنده كتاب؟ ليس موجودا في الشامل هذا التي في الجوال، ها؟ موجود قيام رمضان، ها؟ طيب قرأتم هذه المقدمة؟ طيب فهذه الشاملة التي في الجوال يسرت. قال رحمه الله: قيام رمضان، فضل قيام ليالي رمضان. هذا الفصل الأول. قد جاء فيه حديثان، أما الأدلة التي فيها فضل القيام مطلق فهي كثيرة، ولكن بخصوص ماذا؟ قيام شهر رمضان، يقول جاء في فضله حديثان. الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ثم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، قال في الحاشية أي على ترك الجماعة في التراويح. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لم يكونوا يصلون جماعة. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه إنهم لم يكونوا يصلون جماعة، وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه. والحديث هذا بهذا الطول والقصة في صحيح مسلم. وأصل الحديث من قام رمضان إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه، وأما بهذه القصة والزيادة فهو في صحيح مسلم. ووجه الفضل فيه أنه سبب لمغفرة ما تقدم من الذنوب. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بشرعيته وأنه مشروع، يؤمن أن هذا الفعل مشروع، واحتسابا أي احتسابا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وفيه تنبيه على إخلاص النية في القيام، وأن القائم يقومه طلبا للأجر من الله سبحانه. فمن قام رمضان على هذا الحال وهو مؤمن بأن هذا مشروع وأنه من الدين، وكان محتسبا للأجر ومبتغيا للأجر من الله سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه، أي بقيامه لهذا الشهر العظيم. قال والآخر حديث عمرو ابن مرة الجهني قال يا رسول قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعة فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت الشهر وقمت رمضان وآتيت الزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. قال أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما بسند صحيح. والشاهد فيه قوله وقمت رمضان، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من مات على ذلك على تحقيق الشهادتين وعلى المحافظة على الصلوات الخمس وعلى صيام رمضان وقيام رمضان وأداء الزكاة أن من مات على ذلك كان من الصديقين والشهداء. هذان الحديثان ذكرهما الشيخ رحمه الله في هذا الفصل الذي هو فضل قيام ليالي رمضان. ثم قال في الفصل الذي يليه ليلة القدر وتحديدها. قال وأفضل لياليه ليلة القدر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر ثم وفقت له إيمانا واحتسابا. غفر له ما تقدم من ذنبه. جاء في بعض الروايات: وما تأخر، وبين أنه كان صححها ثم تبين له أنها شاذة ضعيفة بزيادة وما تأخر. قال: وهي ليلة 27 من رمضان على الأرجح، وعليه أكثر الأحاديث، منها حديث زر بن حبيش قال: سمعت أبي بن كعب يقول وقيل له: إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر. فقال أبي رضي الله عنه رحمه الله ابن مسعود: أراد ألا يتكل الناس، والذي لا إله غيره إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني، ووالله إني لا أعلم أي ليلة هي. هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحتها أو في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، ورفع ذلك في رواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفصل الثاني في ليلة القدر. وليلة القدر قال العلماء سميت بليلة القدر لأنه يقدر فيها جميع ما يكون في السنة الآتية، كما قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها، أي في هذه الليلة، يفرق كل أمر حكيم، أي يقضى ويقدر كل ما سيكون في العام المقبل. فسميت ليلة القدر بهذا الاسم. وذكر بعض العلماء أيضا وجها آخر، أنها سميت بليلة القدر لعظيم قدرها وشرف منزلتها، فإنها ليلة خير من 1000 شهر، خير من نحو 83 سنة. وهذا قدر عظيم لهذه الليلة جعلها الله سبحانه وتعالى عليه، وبه سميت بليلة القدر. وإذا ذكر في الحديث أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام هذه الليلة أيضا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر تعيينها وتحديدها، وأنها على الأرجح ليلة 27. وقد جاء في الصحيحين أيضا عن أبي سعيد أن ليلة القدر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ليلة 21، أنه قال: أريد أن أسجد صبيحتها على ماء وطين. فلما كان ليلة 21 نزل المطر فوقف المسجد، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم على الماء والطين. وعلى هذا فالأرجح في ليلة القدر أنها تتنقل ولا تكون في كل السنوات في ليلة واحدة، بل قد تكون في ليلة 21 كما جاء في حديث سعيد، وقد تكون في ليلة 27 كما في هذا الحديث عن أبي بن كعب، وقد تكون في غيرها. وأرجى ليالي ليلة القدر هي ليلة الأوتار، هي ليالي الأوتار من العشر الأواخر. فهي تكون فيها وأرجى هذه الليالي ليلة 27. ولذا كما سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم بعض الليالي لما كانت ليلة 27 جمع أهله ونساءه وصلى بهم من بعد العشاء إلى قرب صلاة الفجر حتى كاد السحور أن يفوتهم في ليلة 27. وما هذا إلا لأنها هي أرجى ليالي ليلة القدر. وقد جاء في الأدلة بيان علامات لها. من هذه العلامات أنها ليلة سلام، سلام من الشرور، كما أخبر الله تعالى أنها سلام هي حتى مطلع الفجر. فتكون فيها الأمور بالسلامة وليس فيها ما يغير الأمور أو يحدث الخلل، فإنها ليلة سلام يكثر فيها نزول الملائكة إلى الأرض. وأيضا من أوضح علاماتها أن الشمس في صبيحتها تطلع ولا شعاع لها، فإنك إذا نظرت الشمس حين طلوعها تجد لها شعاعا تكسر البصر، إذا كررت النظر إليها انكسر البصر بالأشعة التي تكون حولها. وأما في ليلة 27 فتصبح الشمس كالقرص أو كالقمر ينظر إليها الإنسان ولا شعاع لها يكسر نظر الناظر إليها. ثم قال في الفصل الذي يليه قال مشروعية الجماعة في القيام، أي يشرع إقامتها في الجماعة. قال رحمه الله وتشرع الجماعة في قيام رمضان بل هي أفضل من الانفراد لإقامة النبي صلى الله عليه وسلم لها بنفسه وبيانه لفضلها بقوله كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، يعني ليلة كم بقي؟ سبع، ليلة 23. قال حتى بقي سبع، أي في ليلة 23، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، أي أنه قام من بعد العشاء، صلى من بعد العشاء حتى ذهب ثلث الليل. فلما كانت السادسة أي ليلة 24، أي لم يبق إلا ست، لم يقم بنا. فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، أي في ليلة 23 صلى من بعد العشاء إلى ثلث الليل، ذهب ثلث الليل الأول. وفي ليلة 25 صلى حتى ذهب شطر الليل، مضى نصف الليل. فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة، يعني لو زدت طول. قال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال فلما كانت الرابعة أي ليلة 26 لم يقم، فلما كانت الثالثة يعني ليلة 27 جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال قلت ما الفلاح؟ قال السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر. قال أخرجه أصحاب السنن وغيرهم. فهذا الحديث في أن يشرع الجماعة في صلاة الليل، وقد جاء أيضا في الصحيحين أنه صلى ليالي في جماعة. فلماذا تركها؟ بوب عليه في الفصل الذي يليه، قال السبب في عدم استمرار النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة فيه، قال وإنما لم يقم بهم عليه الصلاة والسلام بقية الشهر خشية أن تفرض عليهم صلاة الليل في رمضان فيعجز عنها، كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما. ولم يذكر الحديث، أشار في الحاشية، قال هو مخرج في كتاب صلاة التراويح في صفحة 12 إلى 14. نقرأ الحديث من هذه الرسالة بطوله في قيام النبي صلى الله عليه وسلم بهم بعض الليالي. وأصله في الصحيحين وفي زيادات ضمها الشيخ رحمه الله في سياق الحديث. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس يصلون في المسجد، يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان بالليل أوزاعا، أي متفرقين، يكون مع الرجل شيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة والستة أو أقل من ذلك أو أكثر، صلي هنا خمسة وهنا ثلاثة وهنا أربعة، فيصلون بصلاته. فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من ذلك أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي، حجرت له حصيرا كشكل حجرة صغيرة باب حجرتها، ففعلت. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى العشاء الآخرة. قالت فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا في رمضان. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل وترك الحصير على حاله. فلما أصبح الناس تحدثوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كان معه في المسجد تلك الليلة، فاجتمع أكثر منهم وأمسى المسجد راجا بالناس، أي له رجة من كثرة الناس. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، أي أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكثر أهل المسجد حتى اغتص بأهله، أي امتلأ. من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، أي لم يتسع المسجد للناس، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم دخل بيته، هذا في الليلة الرابعة، وثبت الناس. قالت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس يا عائشة؟ قالت فقلت لو يا رسول الله سمع الناس بصلاتك البارحة بمن كان في المسجد فحشدوا لذلك لتصلي بهم. قالت قال اطوي عنا حصيرك يا عائشة. قالت ففعلت، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم غير غافل، أي أنه بات مصليا في بيت مفرد. وثبت الناس مكانهم، فطفق رجال منهم يقولون الصلاة، حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح، فلما قضى الصلاة قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد أيها الناس، أما والله ما بت والحمد لله ليلتي هذه غافلا، وما خفي علي مكانكم، أي علمت باجتماعكم، ولكني تخوفت أن يفترض عليكم، وفي رواية ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها، فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. زاد في رواية أخرى قال الزهري: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. إذن في هذا الحديث ما الذي منعه من الخروج إليهم ومواصلة صلاة الليل في رمضان في جماعة؟ أنه خشي ماذا؟ أن تفرض عليهم، وإذا فرضت عليهم ربما يعجزون عنها. قال الشيخ رحمه الله في الرسالة قيام رمضان، قال وقد زالت هذه الخشية بوفاته صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل الله الشريعة. هل يمكن أن يفرض شيء بعد موته؟ لا يمكن. وبذلك زال المعلول وهو ترك الجماعة في قيام رمضان، وبقي الحكم السابق وهو مشروعية الجماعة، ولذلك أحياها عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري وغيره. عمر جمع الناس على أبي بن كعب وقال إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخشى أن تفرض، فلما لم تفرض، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأمن أن تفرض بعد ذلك أحياها عمر رضي الله عنه وصلى بالناس في جماعة على أبي بن كعب. جاء في بعضها وتميم الداري. إذن فالجماعة في صلاة الليل مشروعة، بل هي أفضل من صلاتها ماذا؟ منفردا. للحديث إذا صلى الرجل مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، فمن صلى مع الإمام حتى ينصرف الإمام من صلاته يكتب له قيام ليلة، والذي يصلي بمفرده لا يكون له هذا الفضل، لا سيما إذا كان الجماعة فيها صلاة تؤدى وسكينة دون تعجل ومسارعة ومسابقة تكون أفضل. قال في الفصل الذي يليه: مشروعية الجماعة للنساء، أي كما أنها تشرع في حق الرجال أيضا تشرع في حق النساء. قال ويشرع للنساء حضورها كما في حديث أبي ذر السابق. ماذا في حديث أبي ذر؟ أنه جمع أهله ونساءه والناس، فتشرع أيضا في جماعة للنساء ويحضرن جماعة المسلمين يصلين معهم. قال بل يجوز أن يجعل لهن إمام خاص بهن غير إمام الرجال، فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على القيام جعل على الرجال أبي بن كعب وعلى النساء سليمان ابن أبي حثمة قال فعن عرفجة الثقفي قال كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر الناس بقيام شهر رمضان ويجعل للرجال إماما وللنساء إماما فكنت أنا إمام النساء. قال الشيخ رحمه الله قال قلت وهذا أي جعل إمام خاص للنساء محله عندي إذا كان المسجد واسعا لئلا يشوش أحدهما على الآخر. وأما الآن فيمكن بل هذا هو اللازم أن تصلي النساء مع جماعة الرجال إذا حضرنا المسجد لما فيه من هذه المكبرات والسماعات التي تغني للجميع. فإذا يشرع للنساء أن يحضرن جماعة صلاة التراويح وقيام رمضان مع المسلمين، فإذا لم يحضرن المسجد وصلينا في بيت يشرع لهن أيضا ماذا؟ أن تصلي بهن إحدى النساء في جماعة. والذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام تتميما للاجتهاد والمبالغة في التعبد جمع أهله عليه الصلاة والسلام وصلينا بصلاته. فإذا الجماعة فيه مشروعة في حق الرجال وفي حق النساء، وربما هي أعون للصلاة وللنشاط فيها والاجتهاد فيها. وكما هو معلوم أن خروج المرأة بشروطها المسجد بأن تؤمن الفتنة وأن لا تخرج متطيبة وأن تخرج محتجبة وأن لا تخالط الرجال وأن لا يحصل من خروجها ضرر، لا يحصل بها ضرر على غيرها ولا يحصل عليها ضرر وفتنة. قال رحمه الله في الفصل الذي يليه عدد ركعات القيام. قال وركعاتها 11 ركعة ونختار ألا يزيد عليها اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يزد عليها حتى فارق الدنيا. قد جاء أنه كان يصلي 13 وسيأتي ما بيان. قال فإنه لم يزد عليها حتى فارق الدنيا، فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاته صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 وله أن ينقص منها أي من 11 حتى لو اقتصر على ركعة الوتر فقط بدليل فعله صلى الله عليه وسلم وقوله. أما الفعل فقد سئلت عائشة رضي الله عنها بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر، قالت كان يوتر 4 و3 أي 7 و6 و3 أي 9 و10 و3 13 ولم يكن يوتر بأنقص من 7 ولا بأكثر من 13. وقوله 10 و3 قال في الحاشية قال قلت منها ركعتا سنة العشاء البعدية أو الركعتان الخفيفتان اللتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بهما على ما رجحه الحافظ. جاء في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل افتتح الصلاة بركعتين خفيفتين، وجاء الأمر بهما أيضا في صحيح مسلم وهو ممن ثقل. إذا صلى أحدكم الليل إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ولكن الصحيح هو من فعله عليه الصلاة والسلام. فإذا متى يكون 13؟ إذا افتتح الصلاة بركعتين خفيفتين فإنها تصير 13 ركعة، وإذا لم يفتتح بركعتين خفيفتين فإنها تكون 11. والذي روى 11 و13 هي عائشة رضي الله عنها، وهي التي روت الركعتين التي يفتتح بهما صلاته. فهذا كما رجحه الحافظ رحمه الله أن الركعتين هي الافتتاحية. هذا فعله. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم فهو الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة. هذا الفصل في عدد ركعات قيام الليل وأنها 11 ركعة، وتقدم معنا هذا في درس الدراري أن هذا القول مروي عن الإمام مالك رحمه الله، وقال به بعض أصحابه، وهو قول أيضا جماعة من الحنفية، أن صلاة الليل وصلاة التراويح تكون 11 ركعة لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك، وأنه لم يزد عليها. وتقدم معنا أيضا في الدرس المشار إليه أن هذا هو الأفضل أن يلزمه الإنسان، وأن هذا أيضا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه حين جمع الناس أنه جمعهم على 11 ركعة كما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته صلاة التراويح صفحة 53 بإسناد صحيح عند الإمام مالك في الموطأ عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، وقد كان القارئ يقرأ بالمئين السور التي هي 100 وأكثر حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. وإسناده صحيح. وبين أنه ما جاء عن عمر أنه جمع الناس على 21 أو 23 لم يصح، وأنه جاء في بعض الطرق بإسناد ظاهر الصحة، وبين الشيخ رحمه الله أنه أخطأ في بعض الرواة وأن فيه شذوذا. ومن أحب أن يقرأ في رسالة صلاة التراويح صفحة 76 وما بعدها. فإذا هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والثابت أيضا عن صحابته. ومن قال بالزيادة استدل ببعض الأحاديث العامة كحديث عمرو بن عبسة صلي ما شئت من الليل ما شئت، وكحديث عبد الله بن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، وكغيرها من الأحاديث التي تقدم معنا. وقلنا الحاصل في أن الأفضل هو ماذا؟ 11، أو يفتتح أيضا بالركعتين الخفيفتين فتصير 13. وأما التزام عدد معين غير هذا فهذا مخالف للسنة، التزامه وهو محل إنكار. إذا أنكره الإنسان له الحق في لمن التزم عددا معينا لا يخرج عنه، لأنه لم يأتي ذلك في الدليل. وأما من زاد على 11 ركعة في بعض الأحيان وصلى ما تيسر له وأوتر بواحدة له ذلك، كما هو ظاهر هذه الأحاديث، كما تقدم الكلام على ذلك بتوسع. والأفضل أن يقتصر الإنسان على 11 ركعة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإن نقص عن ذلك له أن ينقص، ولكن الأفضل لا سيما في رمضان مع نشاط الناس وإقبالهم على الطاعة والعبادة ألا يقتصر على 11 ركعة. لا ينقص، نعم قلنا يزيد، ها نعم ألا ينقص، ينقص. طيب هذه فائدة. يقول جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن أنيس أن ليلة القدر كانت في ليلة 23، نعم أنها أيضا كانت في ليلة 23، فالصحيح أنها ماذا تتنقل ولا تكون في جميع الأعوام في ليلة واحدة. وثم ذكر فصولا مقدار القراءة ووقت القيام والكيفيات التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء القنوت والقراءة في الوتر، ستأتي إن شاء الله. وهي رسالة مفيدة لمن أراد التدريس في بعض القرى، هي تنفع هذه الرسالة، مختصرة مفيدة. أخ يقول: إشكال من المعلوم أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكيف نجمع بين هذا وبين ما جاء في هذا الحديث أو قول العلماء أن تسمية ليلة القدر بهذا الاسم لأنه يكتب فيها مقادير الخلق للعام القادم؟ فما نقول هو قول العلماء، بس نقول هو ماذا جاء في القرآن: فيها يفرق كل أمر حكيم. لا إشكال. ذكر ابن القيم رحمه الله أن التقدير على أنواع، وكل تقدير له حكمه. التقدير العام قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم التقدير الذي كان عند خلق آدم حين نثر الله ذريته بين يديك أمثال الذر وكتب أهل السعادة من أهل الشقاء وقدر مقادير الخلق، ثم التقدير الذي يكون في بطن الذي يكون للجنين وهو في بطن أمه حين يكتمل عليه 4 أشهر، كما جاء في الحديث حديث المسعود يرسل إليه الملك، ثم التقدير الذي في ليلة القدر وهو المذكور في القرآن، ثم التقدير الذي يكون في كل يوم في قول الله تعالى: يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فهذه 5 أنواع من أنواع التقدير ذكر ابن القيم رحمه الله في شفاء العلي وفي غيره، وذكر أدلتها. التقدير العام الشامل لجميع المخلوقات، وهذا كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان هذا في اللوح المحفوظ، وهذا شامل لكل التقادير التي بعده، وكل التقادير التي بعده لا تخالفه بل هي موافقة له. ولذا جاء في الحديث حين أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه صعد إلى موضع استمع في صريف الأقلام. قيل صريف الأقلام التي تستنسخ بها الملائكة من اللوح المحفوظ، فهذا التقدير العام الشامل، وهذا في كل المخلوقات من الجن والإنس والملائكة والحيوانات وغيرها. التقدير الثاني تقدير عام، ولكنه عام في بني آدم فقط لا في سائر المخلوقات، وهذا حين خلق الله آدم ومسح على ظهره وأخرج ذريته بين يديك أمثال الذر، هو المذكور في سورة الأعراف: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. فقضى ما يكون لبني آدم، ومن هم أهل السعالم للشقاوة، وقضى بأهل الجنة وأهل النار، وقضى بأعمارهم، حتى إن آدم نظر إلى صورة واحد منهم فأعجبه، فقال: من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريته. قال له داود: قال: يا رب كم عمره؟ قال: 60. قال: زده من عمري 40. هذا تقدير عام، ولكنه عام في بني آدم ليس في سائر المخلوقات. التقدير الثالث تقدير خاص لكل إنسان بمفرده، وهو التقدير بعد أن يمضي للجنين 4 أشهر، فإنه يرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. التقدير الرابع التقدير الذي يكون في ليلة القدر، وهذا أيضا عام من وجه وخاص من وجه، فهو عام لأنه في بني آدم وغيرهم، وهو خاص لأنه في تقدير لما يكون في سنة وفي العام الآتي. والتقدير الأخير تقدير في كل يوم، كل يوم هو في شأن. قال المفسرون: أن يغني ويفتر، ويعز ويذل، ويخلق ويميت، يحيي ويميت، ويوجد ويعدم، ويرفع ويخفض، كل يوم. وهذا تقدير في كل يوم منه سبحانه وتعالى. فلا إشكال بين ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو من سبق التقدير وبين ما جاء أنه يكون في ليلة القدر، فهو تقدير كل بحسبه، والتقدير الأول شامل للجميع. قال أخ: كيف بمن ينصرف عن الإمام قبل إتمام الصلاة ولا يوتر معه ويوتر في آخر الليل، أين الأفضل له؟ أن يوتر مع الإمام أو يؤخر الوتر إلى آخر الليل؟ الأفضل أن يوتر مع الإمام، وإذا استيقظ في آخر الليل وأحب أن يصلي صلى ولا ينقض وتره، كما تقدم معنا أن بعضهم قال بنقض الوتر، والصحيح أنه لا دليل على نقض الوتر، بل له أن يصلي من الليل، وقد جاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يصلون بعد الوتر، جاء عن جماعة من الصحابة وتقدم معنا ذلك. قال: ما هو ضابط قيام ليلة القدر؟ هل هو قيام الليل كله؟ وهل من قام جزءا من الليل يعتبر ممن قام ليلة القدر؟ يقوم ما تيسر له ويجتهد فيها، وإذا قام مع الإمام كما تقدم كتب له ماذا؟ قيام ليلة. فإذا عمرها الإنسان بالصلاة وبين الصلاة يبقى ذاكرا لله عز وجل قارئا للقرآن مسبحا مستغفرا، هذا قام ليلة القدر، لا سيما إذا كان في جماعة فهو يكتب له قيام الليل كله. يقول بعض الحلوة تصور هذه الرسالة، أراد يصورها يصورها، هي 15 منها أو 16 صفحة مقدمة رد على بعض الذين اعترضوا عليها، ربما لا يحتاج إليه كثيرا، من صفحة 17 إلى صفحة 33، أقل من 20 صفحة، نحو 15 صفحة هذه الرسالة. ثم بعد من صفحة 34 إلى آخرها بحث في الاعتكاف. قال أخونا ما هو الدليل على جواز الوتر بواحدة؟ الحديث الذي ذكره، الوتر حق، فمن شاف الوتر بخمس، ومن شاف الوتر بثلاث، ومن شاف الوتر بواحدة، وصح هذا عن بعض الصحابة أنهم أوتروا بركعة. أخ يقول في الحرم يصلون 23 ركعة دون نكير من العلماء، تقدم تذاكرنا هذا، وأن الحال في الحرمين في كثير من الأحوال، سواء في الصلاة التراويح أو في صلاة الجنازة أو في غيرها، يلتزمون مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ومذهب الإمام أحمد في صلاة التراويح هو هذا 23، 20 ركعة مع 3 وتر، اعتمادا على ما جاء عن عمر. بيّن الشيخ الألباني الرد عليه أنه ما وفق فيه، هي 16 صفحة رد عليه. فالحرم هو على المذهب، وربما يلجون إلى هذا لضبط الأمر، فإن ربما لو لم يجعل على ذلك وبقي مثلا للاجتهاد، ربما يأتي هذا يصلي في هذا العام بصلاة، والثاني يصلي بصلاة أخرى، ربما هذا يأتي يصلي الجنازة على صفة، ترام يصلون الجنازة كلهم يسلمون ماذا؟ تسليم واحد. وفي مسائل كثيرة يلتزمون مذهب الإمام أحمد رحمه الله، كأنه حتى لا يتغير الأمر على الناس ويبقى الأمر واحدا في سائر الأيام. وكما سمعت ملازمة 11 ركعة أفضل. قال أخ ما حال هذا الحديث، رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار؟ منكر، ضعيف السند، منكر المتن، كله عتق من النار. صح في عن أبي هريرة ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، وأيضا رمضان كله رحمة ومغفرة، تغفر فيه الذنوب كل ليلة أو لا؟ تغفر فيه الذنوب. فهذا الحديث ضعيف الإسناد وفي متنه نكارة. قال ما معنى انصراف الإمام؟ هل هو تسليم أو خروج من المسجد؟ لا، تسليم من الصلاة، إذا سلم وانحرف إلى الناس معناه انصرف من الصلاة. وإن بقي في المسجد. ليس معنى أن إذا بقي الإمام في المسجد يحبس الناس معه. فمن صلى مع الإمام حتى سلم وفرغ من الصلاة وأراد أن ينصرف ينصرف وهو داخل في الحديث. إخوة يسألون عدة أسئلة، يقولون هل يجوز الصيام غدا لمن اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس؟ من كانت عادة الصيام له ذلك، فقد جاء ذلك في الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان له صيام يصوم. فمن كان من عادة الصيام له أن يصوم. وغدا هو ليس هو غدا يوم الشك، يوم الشك متى يكون؟ يوم الجمعة. فقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، غدا ليس داخل في يوم الشك أصلا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.